بسم الله الرحمن الرحيم.
كان درسنا في باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء. الكراهية عند المتقدمين ماذا يعنون بها؟ والدليل كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال وهذه محرمة، وأيضا كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هل هناك فرق بين استقبال واستدبار، أو استدبار القبلة بغائط أو بول؟ يعني أن هذا يختلف عن هذا أم أن الحكم واحد؟
الجواب الحكم واحد.
أنا الحكم واحد، فرقوا منهم من قال يستدبر ولا يستقبل، لكن هذا فيه نظر.
في حديث ابن عمر الاستدبار وفي حديث جابر الاستقبال،
هو من باب الجمع بين الحديثين، وإلا صرنا نهدر واحدا. مخرج الحديث الذي أخذناه بالأمس وهو في صحيح مسلم، نعم، رواه الأعمش ومنصور عنه. النهي المذكور هل فيه خلاف؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تستقبل القبلة بغائط أو بول، هل في هذا النهي خلاف؟
الجواب نعم، فيه خلاف وأقوال أهل العلم، لكن الإجماع على حصول النهي، على وجود نهي، لكن الخلاف هل هو للتحريم أم للكراهة؟
يعني يكون النهي حاصل بدليل وما اختلفوا فيما دل عليه خبر رسول الله، أما في تطبيقه فالخلاف، هل هو للوجوب، هل هو للكراهة، أقصد التحريم أم الكراهة، أم أحد بعضها منسوخ، أما إلى ذلك هذا مطلق الخلاف. أما أنه مختلف يقول هذا لا يثبت، فلا، نقول عدم الخلاف على هذا النهي. واختلفوا في تطبيق النهي، هل هذا النهي يقتضي تحريم، يقتضي الكراهة، يقتضي كذا. نقل بعضهم إجماعا وبعضهم يعارضه، القول الذي هو قول الجمهور، يعني هو قول أحمد والشافعي، فما قول مالك وأبي حنيفة في المسألة؟ من يجيب؟ هذا يعني قول مالك وأبي حنيفة في الصحاري. أشهرها أنهم عن الإمام أحمد، وأن مالك شاء وافق أبي حنيفة، لكن هل هو قد قال بهذا القول؟ وافق فيه الجمهور وقف له على هذا. الذين نهوا عن استقبال بيت المقدس في حال قضاء الحاجة ما دليلهم؟ حديث معل، وقد يتعارض أيضا مع حديث ابن عمر الآتي، فإن فيه أنه استقبل بيت المقدس في لغة، استقبل الشام، استدبر الكعبة، هذا يتعارض. ما أبعد مسألة في هذا فيما أخذنا بالأمس؟ يعني عدم استقبال القمرين النيرين، وبعضهم أيضا ربما بالغ في ذلك وعلل أنه اشترى بها وأنهم وهذا القول يتعارض مع حديث شرقوا أو غربوا حديث أبي أيوب، مع أنه قول منكر لا دليل عليه، فحديث أبي أيوب فيه ولكن شرقوا أو غربوا. المسألة الثانية أخذناها وهي التمسح باليمين، أيضا فيها نفس الخلاف. أما النووي فقد نقل الإجماع أنه منهي عن استنجاء باليمين، منهي، جماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، أخذناها أيضا. وكان الكلام على ما قاله أو ما نقله الحافظ بن حجر من أنه إذا باشر النجاسة بيمينه أو بشماله بغير آلة فإن هذا يحرم، وإن كان بآلة فإن هذا على قول الجمهور كراهة. على أن الظاهرية والشوكاني وجماعة يرجحون التحريم ولو لم يباشر إذا استنجى بيمينه كما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم تتمة في المسألة الثالثة، قال قوله أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أي نهى أن يستنجي بأقل من 3، يستنجى بأقل من 3 أحجار. وفيه خلاف كما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة إلى أن الاعتبار بالإنقاء، يقول الاعتبار بالإنقاء لو أنقى الموضع ولو بحجر واحد، وإن لم يحصل الإنقاء زاد. ومن أدلتهم ما سيأتي من قصة الحجرين، ما سيأتي ذكره. أحمد والشافعي يقولون لا بد من 3 أحجار أو ما يقوم مقامها، يقول من يضيف ما كان مقامها حتى لو حصل الإنقاء، لأن العادة أن الإنقاء لا يحصل إلا بمثل هذا القدر. أدلة من قال بهذا القول ظاهر الأحاديث، أدلة من قال بغير ذلك نذكرها إن شاء الله. قال الإمام النووي في شرح مسلم، هذا نص صريح صحيح في أن استيفاء 3 مسحات واجب لا بد منه، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمذهبنا أنه لا بد من استنجاء بالحجر وإزالة النجاسة واستيفاء 3 مسحات، فلو مسح مرة أو مرتين وزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة، ولا يقاس هذا كما يذكر بعضهم على الغسل، فالغسل يزيل الريح واللون والأثر، الريح والأثر، بينما الاستجمار لا يزيل إلا الأثر، أما الريح فلا يزال. قالوا فلا يقاس الغسل، فيقال ها أنتم ترون الغسل لأنه يجي مجرد إزالة مجرد الإنقاء لا يقاس، واستيفاء 3 مسحات فلو مسح مرة أو مرتين وزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة. وبهذا قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، قال مالك وداود الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزاه، وهو وجه لبعض أصحابنا بعض الشافعية. انتهى من كلام النووي. قلت قد نص الحديث على وجوب استيفاء 3 أحجار، سنن أبي داود بسند حسن، سنن أبي داود برقم 8، عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمر بثلاثة أحجار، يعمر وينهى عن الروث والرمة. الروث معروف والرمة العظم الرنين. فالحديثان يدلان على وجوب إكمال ثلاثة في الباب، عدد من الأحاديث غير هذا، هذا من يعني ذكرنا الأصح وما إلى ذلك، وإلى في الباب جملة. فالحديثان يدلان على وجوب إكمال ثلاثة سواء حصل الإنقاء أو لم يحصل. وبهذا قال ابن قدامة في المغني وقبله الخرقي المختصر، شرحه ابن قدامة وهو أوسع شرح لهذا المختصر وأحسن شرح، ومن جملة ومن أحسن كتب الحنابلة وأوسعها، وشرحه الزركشي أيضا مطبوع في 4 مجلدات شرح مختصر الخرقي، وهو أتى بعجائب من الفوائد فيه، لكن هذا أوسع، ابن قدامة شرحه أوسع. وبه قال ابن المنذر، شرحه كثير هذا المختصر. وبه قال ابن المنذر في الأوسط، قال دلت الأخبار الثابتة على أن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ثلاثة أحجار تجزئ من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، يعني هذا يشتمل على الإجماع إذا أنقى أنها تجزئه، إذا أنقى ما لم ينقذه لا يقول أكتفي بالثلاثة ويقوم هو لا يزال محتاجا إلى لإنقاء الموضع، هذا غلط. ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، هذا قول ابن المنذر. وابن الحزم أيضا في المحلى، والشوكاني في النيل، الصنعاني في السبل عند شرح حديث سلمان الفارسي في سبل السلام. فعلم أن جمهور أهل العلم يرجحون وجوب الثلاث الأحجار، ثلاث الأحجار ولو حصل الإنقاء بأقل، وهو الصواب لدلالة الحديث عليه، حديث سلمان ومكان بابه لدلالة عليه. وهل للدبر ثلاثة أحجار وللقبر ثلاثة أم تجزئ ثلاثة الجانبين؟ فيه خلاف بين العلماء. ابن حزم يرى الاقتصار على ثلاثة أحجار فقط. طيب قد تتلوث، كيف يوصل مثلا يطهر بها الموضعين وهي تلوثة؟ هذا جمود، كما هو شأن رحمه الله في الجمود في المسائل الفقهية. والحق أنه يلزم لكل من الدبر والقبل ثلاث مسحات والدبر ثلاث مسحات للتطهير، استنجاء يسمى، وإن لم يحصل إنقاء زاد حتى ينظف المكان لأن المطلوب تطهر. ولا ينقص عن الثلاثة المنصوص عليها والله أعلم، كذا في نيل الأوطار، وكذا أيضا في شرح النووي نحو كان مضمون ما نتقدم. وقد استدل مالك وأبو حنيفة وداود الظاهري إلى أنه إن حصل الإنقاء ولو بحجر واحد أجزاء، تدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر فليوتر، قال الوتر يحصل بالواحد، والجواب أنه مجمل أبانه حديث فليستجمر ثلاثا، أبانه فعله لاتي. وجاء حديث من استجمر فليوتر فإن فعل أحسن وإلا فلا حرج، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو ضعيف، خرجه أبو داود رقم 35 وابن ماجه رقم 337 وأحمد فيه مجهولان، حسين الحميري وأبو سعيد الحبراني كما في التقريب. فإذا أدلة المخالفين بالاكتفاء منها هذا، ومنهم من قال يكتفى بحجرين للحديث الدليل الآتي، ما يكتفي بواحد، لأن أدلة القائلين بواحد لغير قوية حتى وإن حصل الإنكار لحديث حجرين، حديث أبي مسعود الآتي في الإشكالات بن مسعود أتي بحجرين وروثة فألقى الروثة واستبتجم بالحجرين، وسيأتي إشكال في بيان إشكال فيه على أن هذا قد جاء في بعض في الخارج قالوا أتني بحجرين ألقى الروثة وطلب حجرا ثالثا، أو على أن هذا في حال حصل الإنقاء ولم يجد، كما جاء عن ابن مسعود أنه قال فلم أجد تمشت فلم أجد، فيكون حصل الإنقاء مع عدم وجدان الثالث، وإلا فالواجب ثالث، وله يعني فصل غير هذا. مسألة غير الأحجار مثل الخرق والخشب والمدر والورق، قال النووي وأما نصه صلى الله عليه وسلم الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر، قال الحجر المتعين لا يجزي غيره، وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها، هذا يتضمن الاتفاق إلى أن الحجر ليس متعينا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونه الغالب متيسر، فلا يكون له المفهوم كما قالوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق، ويدل على عدم التعيين أنه صلى الله عليه وسلم العظام والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه، وقال أصحابنا يعني بعض الشافعي الذي يقوم مقامه مقام الحجر كل جامد طاهر، جامد لأنه إذا كان كالطين أو كان غير جامد يعني ربما لا ينقي الموضع، ولكن المقصود كل طاهر، كل طاهر مزيل للعين ليس له حرمة، لا يأخذ شيء نجيس، نجيس الطاهر ما نجيس، حجار طاهرة والمدار طاهر والورق طاهر، لكن مما ليس له حرمة. أما إذا كان ورقا محترما أو شيئا محترما كالخبز مثلا الأطعمة فلا يجوز الاستجمار بها، ولا هو جزء من حيوان ولا يشترط اتحاد جنسه، يعني أنه يجوز تطهير الدبر بحجر وبعض الخرق والخشب وكذلك القبل، فلا يلزم أن يتطهر العضو كله بأحجار أو خرق، ما يلزم اتحاد، وجد له خرقة وجد له حجر جمع هذا مع هذا واستجمر ونظف. ورجح ما ذهب إليه نوى الخرقي وابن قدامة والشوكاني في باب إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها، والحافظ من الحجر أيضا والعظيم آبادي في غاية المقصود، وجمع منها رجحوا هذا القول أنه الحجارة ليست معينة متعينة، ليست هي المقصودة، فما يقوم مقامها مثل في مقام مثل غيرها يجزئ مما ليس محترما، ليس محترما ومما هو طاهر. أما قوله فيما طاهر لحديث الروثة أنها تقصد ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله ما ليس محترما فأيضا ما يعني ما هي أطعمة وكذا فالنهي عن العظام، وأيضا امتهان ما كان فيه اسم ذكر اسم الله أو ما إلى ذلك من الأشياء المحترمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. قال ابن المنذر في الأوسط لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير الأحجار، ما أمر، لكن المؤدى واحد، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أن ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط. الماء أيضا ما جاء إلا في قصة، يعني جاء في أن الإنسان كان يأخذ الإداوة ويستنجي، وقصة أهل قباء، وكثير من الناس كانوا يستجمرون، والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء إذا حصل منه الإنقاء، ولو لم يحصل غسل ولم يحصل استنجاء يعني بالماء، إذا قام فتوضأ مباشرة بغير استنجاء أجزأه ذلك، مع الإنكار. قلت تقدم نقل النووي لقول كافة العلماء أنه يقوم غير الحجارة من الأشياء الطاهرة التي ليس لها حرمة، من قام الحجارة وكون الاستجمار بالحجارة أحوط، على قول المنذر، لكون غير الحجارة قد يكون فيه شيء نجس أو شيء طاهر، يعني اختلف فيه الناس من واحد إلى آخر، قد هذا يفقه المسألة وهذا يفقه، أو شيء طاهر له حرمة، فلهذا كان الحجارة أحوط ولأنه ظاهر النص. ونقول أيضا القراطيس الموجودة الآن التي تجعل في مكان قضاء الحاجة، هذه لا شك أنها أنقى من الحجارة، أنقى من الحجارة، هذه القراطيس التي تجعل في مكان قضاء الحاجة كتقوم مقام الحجارة وأنقى. انتهينا من هذه المسألة بما تفرع منها أن الحجارة هي الأصل، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار، وأنه يقوم مقام الحجارة من الأشياء الطاهرة التي ليست محترمة بحيث أنها لا يمتهن فيه ما في حرمة. وقد ثبت المسألة الرابعة قوله أن نستنجي برجيع أو عظم، أربع مسائل هذه الرابعة، النهي عن الاستنجاء بالرجيع والنهي عن الاستنجاء بالعظم. قال أنه فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسات، أي شيء نجس لا يجوز الاستنجاء به لأنه تنجس لا تطهر وأنت تبحث عن تطهر، ونبه بالرجيع على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث، وهذا مقصوده روث ما لا يؤكل لحمه، هذا هو النجس، أما ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر. لكن الحديث منهي فيه النهي عن الاستنجاء بالروثة مطلقا. وتعليل النووي على بعض أجزاء المسألة لا على كلها، فنأخذ الحديث الذي هو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي مطلقا عن الاستنجاء بالروثة، سواء كانت ركسا كانت نجسة مما هي الأشياء النجسة، أو من حيوان طاهر وحيوان مأكول وإن كانت غير نجسة لا ينهى عن الاستنجاء بها، كما هو روث الأبقار إذا كان يعني قد يبس يصير صالحا للاستجمار من حيث الإنقاء وليس صالحا من حيث أنه منهي عنه، وهكذا روث الإبل بعر الإبل أو كذلك ما كان من هذا بغض النظر عن روث الحمير، فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم فكونه طعاما للجن. قلت قد ثبت في حديث من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاء بالروث، الروث العظام، وقال إن العظام زاد إخوانكم من الجن، هذا إشارة إلى أن الزاد لا يستنجى به، إذا كان طعام الجن زاد الجن لا يستنجى به فكذلك من باب أولى زاد الإنس، خبز ما كان من هذا لا يجوز الاستنجاء به بتاتا، وقد جاء حديث أكل من الخبز، والحديث له طرق بمجموعها حسنه الصحابي في مقاصد المقاصد الحسنة، وهذا إشارة إلى إكرام النعمة والحفاظ عليها وعدم امتهانها. خرجها أبو داود الترمذي والنسائي، وأصله في صحيح مسلم برقم 450، حديث طويل. قال النووي فنبه على جنس المطعومات، قلت الاستجمار بالمطعومات محرم لأنه إتلاف للمال وإسراف وكفران بالنعمة نعم. وكذلك أيضا يتضمن أن هذا من أسباب زوالها لأنه كفران لها، والذي ينبغي أن الإنسان يطلب المزيد من ربه، كان إذا أتي بطعام قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، وإذا أتي بلبن قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ما رزقتنا وزدنا منه، قالوا لأنه لا خير من اللبن. والشاهد طلب المزيد من تلك النعمة، بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. وكذلك أوراق كتب العلم كما ذكر رحمه الله لا يجوز الاستجمار بها، فإن إهانتها إهانة للعلم، حتى لو لم يكتب فيها إلا مجرد إنجليزي أو بعض الكتابات لا تفهمها أنت، فإنهم قد يكتبون كلاما معظما لا تقرأ. بعض الناس يرى كلام إنجليزية في جريدة يقول صالحة، وهذا غير صحيح، فقد يكتب كاتب فيها كلاما معظما، إما أنه يكون الكتاب الذي ذكر يذكر بعض الأدلة أو يذكر مثلا كذا ما تدري أنت، فالواجب اجتناب ما كان من هذا مما كان مكتوب فيها العلم، وعمومات الشريعة تحرم ذلك. طيب كتب الكلام، علم الكلام حتى مثل هذا سدا لذريعة اجتناب، وإلا كان بعض العلماء من يقرأ في علم الكلام بعض الكتب التي فيها فلسفة إذا انتهى يأخذ النعل ويطرحها في الكتاب فاصلا بين الورق، يعني يجعل النعل فاصلا لأن هذا علم كلام ما له تعظيم. لكن كما سمعت أنه قد يتدارج كلام أو لا تفهمه، فالواجب تجنب ذريعة ما يوصل إلى محرم. أما أجزاء الحيوان غير عظامه مثل شعره إذا كان حيوانا طاهرا وغير ميتا، فالذي يظهر جواز الاستجمار بشعره إذا احتاج إلى ذلك والله أعلم. انتهى كلام النووي أن أجزاء الحيوان ما عدا العظم مثل الشعر مثل الجلد إذا كان هذا غير ميتا، الميتة ما هي طاهرة إلا إذا دبغ الجلد فيستجمر به استئجال به. قد يقال أيضا هذا يحتاج له، يقال هذا مما لا حاجة له، إذا كان ملقيا وكان من جلد مذكاة شعر قد صار ملقيا لا حاجة له من جلد مذكاة استعمل، أما إذا كان قد صار يصلح للفرو يصلح لللبس وما إلى ذلك فإن إفساده إفساد لمتاع وتضيع لنعمة، مثل هذا يعود إلى الحفاظ على النعمة وأنه لا يجوز إضاعة المال. مشكل الحديث نهانا صلى الله عليه وسلم نستقبل القبلة بغائط أو بول، في حديث ابن عمر الآتي بعدها أن النبي قضى حاجته مستقبل الكعبة، مستدبر الكعبة ومستقبل الشام هكذا سيأتي مستدبر الكعبة قضى حاجته مستدبر الكعبة، نعم مستدبر حاجته مستدبر الكعبة، وهو في الحديث أيضا في الصحيحين وحديث جابر أيضا بعدهما النبي صلى الله عليه وسلم بال مستقبل الكعبة مستقبل القبلة. وجمع العلماء بين هذه الأحاديث أنه إذا كان في الصحراء لا يجوز، في الصحراء أو ما يلزم أن تكون صحراء دوية، نعم خارج البنية، إذا كان خارج البنيان يعبرون بخارج البنيان الصحراء نحو ذلك من التعبيرات، حتى أن هذه الكلمة تعدل إلى قولنا الصحراء إذا كان في خارج البنيان. كثير ما نجده في كتب الفقه الصحراء لأنه قد يختلف، قال ما مدى هذا الصحراء يعني على كم كيلو، لا يجوز استقبال واستدبار القبلة، وأنه يجوز ذلك في المباني، فتنوع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدة حالات ها؟ لا نجعلهم قبل النسخ والنسوخ، وهذا يحتاج إلى معرفة متقدم متأخر، وأيضا ابن عمر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا يدل على أنه بعد زواجه بحصة قال إلى بيت أختي، وهذا يعني يتوسع هذا الباب. فتنوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي تنوع، نهى أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تستقبل الكعبة بغائط أو بول، ثم رآه ابن عمر أنه مستدبر لا مستقبل الكعبة، وأيضا رآه ابن عمر أنه في حالة البنيان لا في حالة الفلاح. هذا هو الجمع بين حديث النهي وحديث الإباحة، أن في أنه إذا كان في البنيان الأمر فيه واسع استقبالا واستدبارا. أما أبو أيوب فقد كان إذا لما كان بالشام وجد مراحيض مبنية إليه قال يعني حلف قليلا يستغفر الله، هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه. البنيان ما فيها تحرج على الصحيح على قول جمهور العلماء، ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندنا باب الواسع، باب واسع فيما إذا كان تبني بيت ما تقول خلاص الأمر واسع وخله للقبلة، ربما استجد لك رأي آخر أو اجتهاد آخر جعل فيك الحرج، فأسس بنيانك من أول يوم على دفع الحرج ودرء الشبهة، وابن المراحيض التي في بيتك أو إلى غير القبلة. هكذا مفهوم؟ مع أننا نرى أنه في البنيان لا حرج، الأدلة المذكورة ولهذه الأقوال، لكن عندك باب دع ما يريبك فلا تعرض نفسك للشبه. نعم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإشكال الثاني قوله أو نستنجي بأيماننا، تقدم برقم 21 حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي سأله عن الوضوء المستذكر إنما هو بضعة من قطعة، بضعة هي القطعة. فما المانع من أن يستنجي المرء بيمينه ما لم يمس الأذى، لأن ذكره إنما هو قطعة من جسمه مثل يده، قطعة من جسمه من جسمه الآخر. الجواب أن حديث طلق فيه ضعف كما سبق، وعلى القول بثبوته هو عام، هذا على فرض القول بثبوته عام، وحديث سلمان الفارسي خاص، والخاص مقدم على العام، خاص في وقت البول عام، يعني عام معناه في البول وغيره، وهذا في حال البول، والخاص مقدم على العام، فيكون تعريف مثل ذكر خاص في وقت البول حالة الاستنجاء، أما في غيرهما فليس بحرام أن يمس الذكر لأنه بضعة منه، على أنه قد جاء الكراهة مطلقا عن بعضه أن يمس الذكر مطلقا كما سيكون عليها بقتادة وجاء بقتادة، لكن ليس للتعريف. الإشكال الثالث أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، يدل على عدم الاقتصار على الأقل من العدد، لا على الواحد والاثنين. وقد أخرج البخاري 156 والظاهر أيضا في مسلم من صحيح من حديث مسعود قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاث أحجار. بثلاث أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، وهذا يدل على جواز الاكتفاء بحجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يطلب ثالثا. وهذا الإشكال قد استدل به الطحاوي أنه لا يجب على المتخلل الاستنجاء بثلاث أحجار والاثنين تجزئه، هذا قول ثالث. القول الأول لابد من 3 أحجار، القول الثاني الحجر يجزئ ولو واحد، المقصود الإنكار، القول الثالث يكتفي بحجرين في هذا الحديث. ورد الحافظ على ابن حجر في الفتح قال وقد غفل الطحاوي رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده 4299 من هذه الطبعة الجديدة، من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه ألقى الروثا وقال أتني بحجر ورجاله ثقات أثبات. قلت وهو كما قال إلا أنهم الرواية أبي إسحاق السبيان علقمة عن ابن مسعود ولم يسمع أبو إسحاق من علقمة قال الحافظ وقد أثبت سماعه لهذا الحديث الكرابيسي. فإذا أثبت سماعه اكتفي بذلك. وقد يحمل الحديث على حال حصل فيه طيب الإنقاء بالحجرين حصل فيه بالحجرين الإنقاء مع عدم وجود غيرهما كما هو ظاهر في قوله فلم أجد إلا حجرين وروثة فلم أجد. ففي مثل هذا الحال قد يقال بالحجرين المنقيين إذا حصل الإنقاء ما لم يحصل تمس الثالث. انتهينا من هذا الحديث سلمان ما يتعلق به. يبقى شيء من فوائده تذكرنا جملتها ولا بأس بتكرارها. بأقل ونهانا أن نستلم هذا في حالة عدم الوجود أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتني بحجر ثالث كما عند أحمد والرواية حسنة لأن يعني السماع قد أثبته بعضه. ألقى الروثة بقي مع حجران طلب الثالث على هذا الإشكال. هذا يوافق حديث سلمان لكن على قولنا مثلا على قول أنه يجي الحجرين في حالة ما إن لم يجد كما في الرواية وأيضا حالة ثانية الإنقاء في حالة استنقاء يعني حصل الإنقاء ولم يجد الثالث اكتفى به لا لأنه مجزئ لكن لحالة لم يجد فيه. لا حتى الأوجه هذه تتلوث غالبا وهذا نادر الحكم يعني الحجارة التي يحملها مثلا أنها لا أؤدي الأوجه إلا يحصل تلوث اليد بها وهذا يعني يكون كان كشبه يعني مثلا حكم على الأقل والحكم الأصل فيها على عمومة المسائل التي يكون فيها مجمل الناس. في هذا الحديث حديث سلمان رضي الله عنه عدة فوائد منها تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته كل شيء من أمور دينهم وقد صح عنهم حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وأصل هذا الحديث في البخاري أو في مسلم أصله في مسلم هو في صحيح مسند الشيخ لكن الشوكاني ذكره بل مجد ذكره مرتبط قال وفي رواية الترمذي زيادة إنما أنا لكم بمنزلة الوالد فجعل هذه زيادة من الحديث الذي في مسلم من أجلها قد يخرج في الصحيح في صحيح مسند مثلا طيب لكن الإشارة إلى أنه له أصل في مسلم مهمة كان ينبغي تلك الإشارة للعثور عليها. وقد تذكرنا جملة أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مما علمه الله وهذبنا وأدبنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم زكانا الله عز وجل به. أعني معشر الأمة المحمدية المستمسكة بالكتاب والسنة صلى الله أن يجعلنا منهم. نعم فهذه تزكية زكى هذه الأمة علمها جميع ما تحتاج في أمور دينها وتركنا على مثل البيض. فمسكين الذي يحرم من هذا الأدب الشامل والشريعة التامة. وقد قالوا هذه الشريعة تمتاز بثلاث ميز تمتاز بالشمول تدخل في السلم كافة ما فرقنا في الكتاب مش فإنها شريعة شاملة لجميع ما يحتاجه المسلم في أمور دينه وليست لشريعة من الشرائع مثلها وتمتاز بالدوام وأنها دائمة إلى قيام الساعة لا تتطايف الحق ظاهر إلا ضرور مخالف إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأنها تامة، التمام والدوام والشمول، هذه ميز هذه الملة العظيمة، حيث أن أي شيء تجده في دينك ابحث عنه في الأدلة واسأل الله أن يفتح عليك، تجد في أمور دينك ما يبصرك فيها من هذه الشريعة، ما يبصرك به، ما تتبصر به من هذه الشريعة، لأنها جعل في ذهنك أنها شريعة كاملة شاملة. نعم. وأيضا كذلك أيضا أنها دائمة، جعل في ذهنك أنها دائمة، والله عز وجل ما اختار دوامها إلا لما فيها من نفع المسلمين وشمولية ما يحتاجونها. الثاني شمولية هذا الدين، يأتى الإنسان من قبيل ضعف فقهه وفرق كل ذي علم عليم، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت كذا وحب كثير. الأمر الثالث سخرية أهل الباطل من يهود وغيرهم بأهل الحق، وأن ذلك لنقصهم وحسدهم. الرابع الاعتذار، الرابع الاعتزاز بالحق والخير والتحدث بالنعمة كما قال سلمان علمنا، أجل علمنا رسول. الخامس تشريف القبلة عن البول والغائط والبصاق، البصاق من غير هذا الحديث، حتى إنهم كرهوا البصاق إلى القبلة في غير الصلاة بعضهم، أنا ابن مسعود وجماعة. وإذا كان كذلك فإن ما ترونه من بعض الأعاجم من أدم مد الرجل وما إلى ذلك، هذه أشياء لها أصول. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة وأراد النفث يميل هكذا يسارا ينفث، فلا وهكذا إذا بصق ما لا يسار نشاله وبصق عنه وبصق أيضا فيه. فهذا كله يفيد أن هذه لها أصول، وإن كان قد بالغوا فيها بعضهم بالغ، يعني مثلا بينك وبين الكعبة 10 أمتار تدرجية كل ترفع الفعل في هذا نظر. وهكذا أيضا مد الأرجل إلى المصاحف أيضا له أصل، فإن هذه أشياء معظمة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول إلى القبلة ولو كان مكانا بعيد، وكتاب الله عظيم. وهكذا البصاق إلى القبلة في الصلاة وغير الصلاة كره السلف، من باب أولى مد الرجل إلى المصاحف مباشرة بقربها. فهذه المسائل وإن كنا نحن كنا أنا كنت أستبعد أقول كيف هذا التشدد فيه، لكن عند تأمل مثل هذه الأدلة في النهي عن البصاق إلى القبلة والنهي عن البول إلى القبلة، وبينك وبين القبلة قد تكون آلاف الكيلوهات، والنهي كذلك أيضا عن الله يعني حتى في الصلاة في خارج الصلاة وما إلى ذلك، يرى عن الإنسان أن هذه أشياء لها أصول. نعم. إذا كان بالقرب نعم، بعدم تعظيم شعائر الله، فإنه إذا قاربها يعني وإن كنا ما نرى القياس لكن لتقريب الذهن، إذا جلست في حلقة هذه ومديت رجلك إلى إخوانك يحتقرونك، يحتقرون ويستقبحون هذا الفعل، يستقبحون هذا الفعل. حتى الكفار ذكروا أنه كان مرة في ملاكمة أو ملعب كرة، وكان واحد يعني متبجح فطرح رجله على الماسة ومدها هكذا وهم يلعبون وهو مد رجله هكذا، فجاء واحد قال فلان تسامح ترفع رجله، يعني ما يريد مد رجله إلى الناس وهم يلعبون والحفل على مكان بعيد. إذا كان كذلك أيضا من أولى عظم يا أخي، كتاب الله عظم من لحمك ودمك وبشرك، لا تدري لك إليه، لا اعتمد على القياس، لكن اعتماد على هذه الأدلة، وهذا من باب تقريب الفهم، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. أرى هؤلاء العاجم لا نستبعدها في بعض المسائل، لا سيما مما دل عليه الدليل، وإن كان عندهم توسع حتى إلى مستوى المحدثات اللي الواحد بعد صلى يمسح هكذا وهكذا الأشياء ما عليها دليل، ولكن ما رأينا عليه دليل حيها لا. أيضا فيه تشريف اليمين، حديث فيها أن لا يستجيب أيماننا، وتعرف حديث يجعل شماله لما سوى ذلك من هذا، فيه سد ذرائع الوقيعة في المنهيات، سد ذرائع الوقيعة في المنهيات، يعني من حيث أنه لا يستنجي باليمنى، فإن هذا قد يحصل من أثر ذلك تناثر عليه ما يسبب له التقذر، أو كذلك سد ذرائع المنهيات من حيث أنه لا يبول إلى جهة القبلة حتى لا يحصل فيه امتحانا لما عدا ذلك المعظمات. الثامن تعظيم النعمة واحترام الأطعمة والنهي عن تنجيسها. التاسع الحرص على الطهارة بالاستنجاء وغيره. العاشر أهمية الأدب، تعلم الأدب الشرعي، الأدب الشرعية في قضاء الحاجة وغيرها، وأن ذلك ليس من القشور كما يزعم بعضهم، يعني أنها تعلم كيف يستنجي وكيف يتعلم وكيف يمتخط وكيف يبصق وكيف ما إلى ذلك من الأشياء. هذه ما يقال لها، هذه من دين، هذه آداب، هذه لو خل بها الإنسان اختل أدبه وتشوه حتى بين الناس. الحادي عشر حرمان اليهود، قوله علمكم نبيكم وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الناس عامة وما وفقوا لاتباعه. الثاني عشر من أمور الشرع ما هو مضبوط بعدد ويجب تحري ذلك العدد فيه، كما جاء في الأحجار في الصلاة من باب أولى، كذلك في الطواف، كذلك في عدة أشياء مضبوط بعدد، التحري ذلك العدد أمر مطلوب. الثالث عشر بيان طهارة الحجارة، وأن الأرض طاهرة إلا ما خص طاهرة خلافا لمن زعم أنها نجسة إلا ما خص بدليل، وهم يقول النجسة إلى أرض كربلاء، أولئك الذين أهل الرافض. الرابع عشر شرعية الرد على أهل الباطل بقوله أجل، وذكر الرد عليهم. خامس عشر إغاظة أهل الباطل كما ذكر إغاظتهم بقوله أجل وذكر ما بعدها. جزاكم الله خيرا.